تحدثت بأحد الفيديوهات السابقة عن قصة آدم وحواء، وحاولت عندها أن أقدم بعض الإثباتات من التاريخ والعلم أن القصة هي عبارة عن أسطورة لم تحدث فعلا. لمن لم يشاهد هذا الفيديو سوف أترك الرابط له في الدائرة البيضاء التي سوف تظهر فيه على الشاشة. بالرغم أن القصة لم تحدث بالفعل، إلا أن هذا لا يلغي دلالتها النفسية العميقة وأهميتها البالغة في دراسة وفهم النفس البشرية. في هذا الفيديو سوف أحاول بقدر ما يتيح له الوقت أن أحلل الأسطورة بغرض الوصول إلى المعنى النفسي الذي تحتويه، وسوف أعتمد في ذلك على علم النفس بالعموم والتحليل النفسي في الخصوص. ولكن وقبل أن أبدأ، أريد أن أعبر عن شكري وحبي الشديد لكل من علق على الفيديو الماضي. لم أكن أتوقع صراحة أنه هناك هذا العدد من الناس ينتظر عودتي. شكرا لكم من كل القلب. كما أريد أن أخبركم أنه بناء على طلب أحد الأصدقاء، يمكنكم الآن سماع الفيديوهات على منصة سبوتيفاي. سوف أضع الرابط في صندوق الوصف. قبل أن نبدأ بتحليل القصة، يجب أن نعرف ماذا بالتحديد يقصد بكلمة أسطورة. هل هي مجرد قصة من قصص الخيال لا معنى لها أو قيمة؟ أم أنها ذات دلالة وأهمية خاصة في النفس البشرية؟ يقول الأستاذ فراس السواح، المفكر السوري المعروف بدراسة الأسطورة والتفكير الأسطوري، أنه بشكل عام يوجد ثلاث أنواع من القصص التاريخية ذات الطابع الخيالي: الأسطورة، الخرافة، والقصة البطولية. من أحد العوامل المشتركة بينهم هي أنهم جميعا قصص تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات. إلا أن أهم ما يميز الأسطورة عن الخرافة والقصة البطولية هو تحليها بنوع عالي من القدسية والجدية، بالإضافة أنه غالبا تقوم حولها طقوس دينية دورية تهدف إلى إعادة إحيائها. كما أنه لا يعرف للأسطورة مؤلف معين، بل أنها تتشكل على مدار زمن طويل جدا نتيجة جهود جمعية مشتركة للناس. أو كما يقول السواح، وهنا أقتبس: لا يعرف للأسطورة مؤلف معين، لأنها ليست نتاج خيال فردي، بل هي ظاهرة جمعية يخلقها الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها. السواح يضيف في مكان آخر: تتميز الموضوعات التي تدور حولها الأسطورة بالجدية والشمولية، وذلك مثل التكوين والأصول، الموت والعالم الآخر، معنى الحياة وسر الوجود، وما إلى ذلك من مسائل التقطتها الفلسفة فيما بعد. انتهى الاقتباس. طبعا هذا الشيء لا ينطبق على الخرافات والقصص الشعبية بشكل عام، حيث يكون هدفها غالبا التسلية ويغلب عليها عنصر الدهشة والتشويق، فهي في غالب الأحيان لا تحمل أي غالي عليا أو فكرة فلسفية تريد إيصالها. وهون منشوف كيف أن الأسطورة آدم وحواء تنطبق عليها معظم النقاط السابقة، فهي قصة مقدسة يؤمن بها مليارات البشر حول العالم، والتي تحاول أن تفسر أصل الوجود ومعنى وغاية الحياة، وهذا ما يعطيها أهمية كبيرة في توجيه حياة الإنسان. والأهم من كل هذا أنها تجيب عن أقدم الأسئلة التي طرحها البشر في تاريخهم، وهو: من أين أتينا؟ كما قلت في عدة فيديوهات سابقة، إن ما يجعل الإنسان إنسانا هو قدرته الفريدة على تشكيل الرموز والأفكار التجريدية. فنحن لسنا فقط أجسادا، ولكننا أيضا كينونات نفسية قادرة عن طريق الخيال على تخطي الجسد وحدوديته والارتقاء بأنفسنا إلى عوالم غيبية مدهشة وغريبة. هذا بالإضافة إلى أننا نمتلك لغات متطورة جدا مقارنة مع باقي الحيوانات، وهذا ما يجعلنا نرى العالم من خلال الكلمات والرموز. فالكلمة، كما يقول ألان واتس المفكر الإنجليزي، تربط بين رمز أو فكرة بأذهاننا وما يقابلها في العالم المادي، وهذا ما أشار له أيضا فراس السواح، حيث يقول، وهنا أقتبس: فبعد تكوين فكرة أو مفهوم عن الشجرة مثلا، تختزل كل المعطيات الحسية المنعزلة عن بعضها البعض، تأتي كلمة الشجرة كمعادلة لهذه الفكرة وتعمل على موضعتها في الخارج، لتقوم بمقام كل الصور التي كوناها لأنفسنا عن الأشجار التي واجهت مدركاتنا الحسية. انتهى الاقتباس. هذا يعني أن الشجرة الموجودة في أذهاننا هي حقيقة ليست الشجرة الموجودة في الخارج، فهذه الكلمة تحاول اختزال عدد لا يحصى من الصفات والمعطيات الحسية التي تتميز بها الأشجار. وهذا الشيء ينطبق أيضا على ذواتنا، فعندما نقول كلمة أنا، يقوم الدماغ باختزال عدد هائل من الصفات والعوامل التي ترتبط بنا حتى يمكننا أن نتواصل مع الآخرين. وهذا الشيء له جانب عملي ممتاز، ولكنه في نفس الوقت يعطينا فكرة مغلوطة عن الواقع. اللغة قاصرة، وهذا كل ما يمكن قوله هنا. ومهما كانت متطورة ومعقدة، فإنه يصعب عليها التعبير عن كل مشاعر ومكنونات النفس البشرية. هذا القصور الحاد في اللغة أدى إلى ظهور الشعر والملاحم الشعرية التي تحاول بطريقة غير مباشرة التعبير عن شعور معين أو فكرة معينة لا يمكن للغة أن تعبر عنها. وهنا يمكن أن نقول أن الأسطورة هي ملحمة شعرية أو قصة رمزية تحاول من خلال استخدام الرموز واللغة الغير مباشرة التعبير عن شعور ما أو تفسير شيء ما لا يمكن للغة أن تعبر عنه. أو كما يقول فراس سواح، وهنا أقتبس: وبعد اللغة توصل الإنسان إلى اكتشاف شكل آخر من أشكال الترميز الموضوعي الذي يعمل على تثبيت أفكاره في الخارج، وهو الفن البصري، كما اكتشف مقدرته الكبيرة على التعامل مع الكلمات واستخداماتها غير المباشرة وغير النفعية، وهذا ما قاده إلى إنتاج الشعر والأسطورة أقنومان في نظام واحد عمل من خلاله على تحويل وموضع تجربته الانفعالية مع الكون والنفس الداخلية. انتهى الاقتباس. من هنا تتضح الأهمية النفسية الكبيرة التي تلعبها الأسطورة والتفكير الأسطوري في حياتنا، فهي محاولة متواضعة لترميز وفهم شيء كبير وعميق جدا كالكون ومعنى الحياة، وبالتالي من دونه لا مكان هناك إلا للضياع في عالم معقد جدا ومذهل. طبعا كل منا لديه أساطيره الشخصية التي يتبعها إن كان مؤمن بدين ما أو غير مؤمن. فمثلا المجتمع الحديث يؤمن بأساطير ذات طابع علماني تقول للناس أن المال والنجاح هما سر السعادة، وأنه على الإنسان فعل كل ما يستطيع للحصول عليهما. وهذا الشيء ليس بالشيء السيء حقيقة، إذا جمع المال والسلطة يجب لك السعادة فعليك به. لقد تحدثت في فيديو سابق عن هذا الموضوع، سأضع رابط الفيديو في الدائرة البيضاء. ولكن وفي ضوء ما تحدثت عنه سابقا، ماذا تحاول أن تقول لنا أسطورة الخلق يا ترى؟ طبعا لا يمكن لأي أحد أن يعطي جواب قاطع عن هذا السؤال، فالموضوع معقد جدا وتتداخل به الكثير من المعطيات. بالتالي ما سوف أعرضه هنا هو ليس حقيقة مطلقة، بل مجرد محاولة للفهم لا أكثر ولا أقل. أسطورة آدم وحواء أو أسطورة السقوط هي تعبير غير مباشر عن الحالة البشرية والتطور النفسي للإنسان قبل وبعد مرحلة الطفولة. ولكن قبل أن نصيع المقارنة بين الأسطورة ومراحل تطور النفس البشرية، دعونا نلقي نظرة سريعة على سيكولوجيا الطفل. أفلاطون يقول، وهنا أقتبس: إذا كان فعلا صحيح أننا حصلنا على معارفنا قبل أن نولد وخسرناها عند الولادة، ولكن بعدها ومن خلال استخدام حواسنا لمراقبة الأشياء الخارجية نستطيع استرجاع المعرفة التي كانت سابقا ملكنا، فأنا إذن أظن أن ما ندعوه تعلم هو مجرد استرجاع معرفتنا الضائعة. انتهى الاقتباس. هنا يطرح السؤال كالتالي: ماذا يعرف الجنين؟ هو لا يملك لغة وليس لديه القدرة أبدا على التواصل. هو يرى ظلام ويسمع أصوات غريبة خافتة تأتي من الخارج، صوت أبويه والعالم، من دون أن يكون لديه أي فكرة عن ماذا يعني كل هذا. إذن ما الذي يعرفه بالضبط؟ الجنين حقيقة لا يعرف. المعرفة مرتبطة باللغة والوعي. الطفل حديث الولادة يعيش في المطلق، في حضن الرحمن كما يحب المتدينون أن يسموه، فهو لا يعرف أنه يملك جسدا، لا يعرف أنه موجود أصلا. هو والعالم شيء واحد لا يفترق، عناق أبدي حميم ودافئ. هو والأصوات، الألوان، الأشياء والحياة عبارة عن وحدة متجانسة. هو الطبيعة الأم، والطبيعة الأم هو. المشكلة أن استخدام ضمير هو غير ملائم في هذا الموضوع، فهو حقيقة غير موجود، وما هو موجود غير معلوم بالنسبة لنا. ولكن لأننا هنا في غرض محاولة الفهم، فأننا مضطرون لإطلاق الضمائر والتسميات. هنا يجب أن نميز بين كينونتين نفسيتين مهمتين جدا لشرح حالة الإنسان. الأولى هي الأنا، والثانية هي الذات. تشبيه الذات بالكينونة هو فقط بسبب محدودية اللغة وارتباط التفكير البشري بالتجزئة، فيجب علينا أن نجزئ الواقع حتى نستطيع فهمه. الذات حقيقة ليست كينونة أو أي شيء يمكن وصفه. الذات حسب ما يراها كارل يونغ، عالم نفس السويسري المشهور، هي كلية الوجود، ولا يمكن لأي إنسان أن يستطيع وصف شيء مطلق. الذات تحتوي كل شيء بما فيه الأنا. الذي هو على الصعيد الآخر عبارة عن فكرة الإنسان عن ذاته. فنحن نحاول دائما ربط كل شيء نحبه بالأنا الخاص بنا ونرفض كل شيء لا نستسيغه. عند الولادة لا يكون الأنا أو الوعي موجودا، ما يكون موجود عندها هو اللاوعي فقط أو الذات. من أهم اكتشافات كارل يونغ التي قدمها البشرية هو ما يسمى باللاوعي الجمعي، الذي يختلف عن اللاوعي الشخصي الذي تحدث عنه فرويد. فاللاوعي الجمعي هو شيء مشترك بين كل الكائنات الحية، هو ما يربطنا بالطبيعة، بالشجر وبكل ما هو حي. في البداية تكون الأنا في مركز الذات وتظن بذلك أنها كل شيء، وهذا ما نلاحظه بسلوك الأطفال حديثي الولادة. فالأنا عندهم جدا متضخمة، الرضيع يريد كل شيء له دون أي أحد سواه، فهو أصلا لا يدرك وجود أي شيء غيره. كما قلت سابقا هو الكل، هو الله أحد الذي لم يلد ولم يولد. عندما يبكي يجب أن يحضر الطعام فورا، فأمه ليست كينونة منفصلة عنه بل جزء منه وهو جزء منها. هذه الفترة تسمى بالحالة الطفولية الأولى، ولكن هذه الحالة ما تلبث أن تنتهي، وذلك عندما يبدأ الطفل بملاحظة أنه في الخارج يوجد أشياء أخرى غيره، يوجد عالم هو ليس في مركزه، عالم لا يأبه بمطالبه. وحتى يحصل الطفل على ما يريد عليه أن يعمل على ذلك. فالقوة الخارقة التي كان يتمتع بها لم تعد تعمل، أو بمعنى آخر كن فيكون طلعت وهم. عندها تبدأ عملية انفصال الأنا عن الذات بالتدريج، حيث في البداية تترك الأنا المركز ورويدا رويدا تتجه نحو الخارج، وبالنهاية تنتهي بعزلة كاملة عن كل شيء حولها. وهذا بالضبط هو حال الإنسان المعاصر، فهو شخص يعتقد أنه فقط الأنا الخاص به، وبالتالي فهو يملك حالة من العدائية تجاه الطبيعة لأنه ببساطة غيره. هذا يعني أن الحل الوحيد للتغلب على مخاوفه منها هو أن يسيطر عليها. بالمقابل ومن خلال دراسة القبائل البدائية بأستراليا، تم ملاحظة أن الإنسان المسمى بالهمجي في حالة توائم مع الطبيعة أكثر بكثير من الإنسان في المجتمعات المتحضرة، فهو يشبه أكثر في ذلك الطفل الصغير بأنانيته المبالغ بها، ولكن في نفس الوقت بارتباطه الوثيق مع الكون، مع غرائزه ومع كل ما هو حي. الحضارة كما علمنا فرويد جردت الإنسان من غرائزه ودفعته إلى قمعة، وبالتالي حطمت الروابط بينه وبين طبيعته وجعلته وحيدا دون سند. التربية الصحيحة هي أن يتعلم الطفل أنه ليس في مركز الكون، وأنه يجب عليه العمل مع أقرانه في المجتمع حتى يحصل على ما يريد، ولكن بنفس الوقت يجب أن لا يخسر الطفل الرابط بينه وبين العالم، وإلا فإنه سينتهي إلى الضياع. أو كما يقول إدوارد إدينجر في كتابه الأنا والأركيتايبس، وهنا أقتبس: ولكن ومع مرور الوقت يبدأ العالم برفض مطالب الطفل، عندها يبدأ التضخم الأولي للأنا بالإضمحلال بسبب عدم القدرة على المحافظة على هذه الحالة في وجه الظروف الخارجية، بالتالي تبدأ حالة العزلة عندها. فالرابط الذي يربط الأنا بالذات قد تضرر بشدة وسبب جرح غير قابل للشفاء. هذا كله يحدث عندما يوقن الطفل أنه ليس هو الإله الذي كان يظن، فقد تم نفيه من الجنة، مما أدى لجرح لا يندمل وعزلة لا تطاق. انتهى الاقتباس. طرد الأنا من الجنة الذي عبر عنه إدينجر هو الفكرة المحورية وراء أسطورة الخلق. في البداية كانت ظلمة، وكانت روح الله ترفرف فوق الماء، ثم قال الله ليكن هناك نور، فكان نور. بعدها خلق الله الإنسان آدم وأودعه في جنة عدن يتنعم بجمالها ويأكل من خيراتها، وأوصاه أن يأكل من كل شجر الجنة عدا شجرة الحكمة، فقد حذره الله بحال أكله منها سوف يموت. بعدها خلق الله حواء من ضلع آدم، هنا طبعا مثال واضح على ذكورية وأبوية الأديان الإبراهيمية على عكس الأديان القديمة، ولكن هذا موضوع لفيديو قادم. الأفعى أغرت حواء بأكل من الشجرة، وبالفعل فقد أكلت منها وأطعمت زوجها، ومباشرة لاحظ أنهم عرات وغطوا عورة بورق الشجر. وعندما علم الإله بفعلتهم قام بطردهم من الجنة حتى يختبرا هم وذريتهم الموت والشقاء. هون منلاحظ أن حالة آدم وزوجته قبل الأكل من الشجرة تشبه بشدة الحالة الطفولية الأولى، فقد كانا في جنة عدن غير واعيين بوجودهم، فالوعي هنا لم يكن قد نشأ أصلا، أو كما يعبر عنه إدينجر هنا اقتبس. جنة عدن هي صورة عن الذات التي تمثل هنا حالة التناسق مع الطبيعة التي كان يعيشها الأنا. هي حالة الوجود الحيواني اللاوعي التي تتمثل بوحدة الكائن مع ذاته. إنها الجنة لأن الوعي هنا لم يتشكل بعد، وبالتالي لا يوجد هناك أي صراع. الأنا محتوى بشكل كامل برحم الذات. انتهى الاقتباس. طبعا هذه الحالة البدائية تحولت بالكامل عندما أكل آدم من شجرة الحكمة أو المعرفة. عندها أصبح كالله عارف للخير والشر، وكذلك للغرائز والتبوهات الجنسية، مما جعله يخجل من عورته. وهنا أيضا نلاحظ أن الطفل الوريد حقيقة لا يخجل، فهو يمارس كل غرائزه بشكل علني ودون أي حياء، يأكل، يشرب، يتبول ويجلس عريانا من دون أي مشكلة. هذه كانت حالة آدم أيضا قبل أكل التفاحة، ولكن وبعد أكل التفاحة أصبح آدم قادر على المعرفة، أصبح يملك وعيا، أصبح يملك أنا. وهنا بدأ الصراع. هذه هي الخطيئة الأولى، هذا هو سبب اللعنة التي حلت على الإنسان منذ أن نشأ، لعنة أبدية لا مفر منها. كذلك الوعي هو ما يميز الإنسان عن الحيوان، فهو يعرف أنه موجود. هو يفرح ولكن أيضا يحزن، هو يرتاح ولكن أيضا يتألم، هو يعيش ولكن أيضا يموت. الإنسان يعيش المتناقضات كلها، فنحن نحيا بعالم مليء بها، الخير والشر، الجيد والسيء، القبيح والجميل وغيرها من متعاكسات تضع حد لمدى تفكيرنا وقدرتنا على إدراك الكون والحياة. فنحن نرى كل شيء من خلاله، من خلال عدسة مشوهة لا تعكس الواقع. كل هذا هو بسبب الأنا. لكن يجب هنا أن نفهم شيء مهم، وهو تقييم الأنا بشيء سيء أو جيد يعتمد على الزاوية التي ننظر منها للموضوع. فقد تكون أنا ليست شيء سيء مطلق، فوجودها يعني حياة أكثر. نعم نحن نموت كثيرا إذا صح التعبير، ولكن أيضا نعيش كثيرا. الأنا هو مزيد من الحياة، هو محاولة للطبيعة لإدراك ذاته. على سبيل المثال، الأفعى التي أغوت آدم لأكل التفاحة يمكن أن ينظر لها بشكل إيجابي، فهي سبب الفردية الكبيرة التي يتحلى بها الإنسان دونا عن كل الحيوانات الأخرى. ولكن ماذا يحدث يا ترى عندما يمر الإنسان بتجربة ما يتخطى بها هذه الأنا؟ فيما يلي وصف لهكذا تجربة تسمى في الأطر الدينية بتجربة الشعور القدسي. سام هاريس أحد كبار الملحدين في العالم، ومن الأشخاص المعادين بشدة للأديان وخصوصا الإبراهيمي منا، يصف تجربة مماثلة مر بها غيرت ولو جزئيا من رأيه بأصول الدين. هاريس يقول وهنا أقتبس: عندما تأمل في الهضاب المحيط بي هبط علي شعور من السلام لم أعهده قبلا، وبعدها تطور إلى حالة من سكينة أسكتت صوت الأفكار في ذهني، وخلال لحظة الشعور بأنني شيء منفصل يقال له أنا اختفى بشكل كامل. كل شيء كان كما هو، السماء الصافية، الهضاب البنية المنزلقة للبحر الكبير، الحجاج هم يمسكون زجاجات الماء، كله بقي كما كان، ولكني شعرت أنني لم أعد منفصل عن هذا المشهد، بل أصبحت المشهد نفسه. الأنا اختفت وما تبقى هو فقط العالم. انتهى الاقتباس. ما يحاول هاريس هنا وصفه هو المعرفة المفقودة التي تحدث عنها أفلاطون. بالرغم من أن ملايين الناس قد مروا بتجارب مماثلة خلال التاريخ وقد حاول البعض منهم وصفها، إلا أن محدودية اللغة تحول من هذا الشيء، لأنها تجربة شخصية لا يمكن الإحساس بها إلا من خلال خوض التجربة ذاتها. ويليام جيمس عالم النفس الفيلسوف الأمريكي المشهور يظن في كتابه حول تنوع التجارب الدينية أن هذا الشعور بالقدسي إذا صح التسمية هو أصل كل الديانات، ولكن هذا موضوع لفيديو آخر. من كل ما سبق نلاحظ العمق النفسي الكبير لأسطورة الخلق، فهي حقيقة ليست خرافة كما يحب البعض من منتقدي الأديان أسميها، بل هي أسطورة ذات هدف وغاية. هي محاولة للتعبير عن الحالة البشرية بطريقة صورية وملحمية، وما أجمل من هكذا تعبير. أو كما يقول كارل يونغ وهنا أقتبس: هناك عقيدة عميقة جدا في أسطورة السقوط، إنها تعبير قاتم عن شعور مسبق بأن تشكل الأنا هو حالة شيطانية، بأن تاريخ الإنسان منذ البداية هو صراع بين غروره من جهة وشعوره بالدونية من جهة أخرى.